نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ويقول سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويقول سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذه الأيام المعدودات هي أيام التشريق 3 التي هي بعد العيد عيد الأضحى. ففي هذه الآيات وغيرها من الآيات القرآنية حث من الله عز وجل وترغيب في أداء هذه الشعيرة المباركة العظيمة التي هي حج بيت الله عز وجل، الذي يهواه المسلمون في جميع أنحاء الأرض حتى يقصدوا ذلك البيت الذي جعله الله عز وجل حرما آمنا. قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليغضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، أي بذلك الحج وذلك الخير الذي جعله الله عز وجل بركة للناس. وقال سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال قبلها: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذه آيات في القرآن الكريم، والله عز وجل يحث على الحج وعلى قصد ذلك البيت لأداء تلك الشعيرة العظيمة الطيبة المباركة. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم موجبا الحج: إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه الآية هي التي فيها وجوب الحج، وقد نقل على ذلك الإجماع على أن الحج واجب في العمر مرة على كل مستطيع مسلم بالغ عاقل حر مستطيع بهذه الخمسة شروط، من استكملها فإنه يجب عليه الحج على الفور، على قول بعض أهل العلم، وإنه لا يجوز التأخير لمن حصل له هذه الاستطاعة التي فسرت في الزاد والراحلة، وبعضهم أضاف فيها أمن الصديق. فمن يسر الله عز وجل له ذلك الخير وجب عليه أن يقصد ذلك البيت وأن يأتي بذلك الركن، الركن الخامس من أركان الإسلام الذي هو الحج، حج بيت الله عز وجل. ومن نعم الله عز وجل وفضله العظيم ومنه الكريم أن جعله في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أي فرض عليكم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذا الحديث فيه فرض الحج وأنه في العمر مرة، وجاء مفسرا وموضحا له حديث ابن عباس الذي هو في السنة وفي الصحيح المسند، وحديث الصحيح قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تفعلوا، أو لا تستطيع أن تفعلوا، الحج مرة، الحج في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. الحديث بهذا اللفظ حديث صحيح، وهو صريح في أن الحج مرة واحدة في العمر، وأن ما زاد فهو تطوع لله عز وجل. والحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وفي رواية على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم وحج البيت، وصوم رمضان، في رواية: وصوم رمضان وحج البيت. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور بحديث جبريل الطويل قال: بينما نحن، عمر يقول رضي الله عنه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه نقطة عظيمة: إن استطعت إليه سبيلا، لما فيه من المشقة في السفريات، وفيه من المشقة من النفقات وغير ذلك، يقول فيه: إذا استطعت إليه سبيلا. وفي الآية: من استطاع إليه سبيلا. فإذا استطعت، فقال: صدقت. الشاهد على أنه أسأله عن الإسلام، فذكر له أن من الإسلام من أركانه العظام لهو قصد بيت الله عز وجل والحج في ذلك الذي أمر الله عز وجل به. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وغيره من الأولى من المفسرين في تفسيره في تفسير قول الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال: من جحد وجوب الحج فإن الله عز وجل غني عنه، أي جحده جحودا فإنه يكون كافر، من جحد وجوب الحج، أما من تهاون وتكاسل فإنه آثم في ذلك الحال. وقد فرض الله عز وجل الحج في العام التاسع على الصحيح، على أن جمهور أهل العلم يقول أنه في العام السادس، واستدلوا بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، والصحيح أنه في العام التاسع، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام أبا بكر رضي الله عنه فحج بالناس، وأمر علي رضي الله عنه وأبا هريرة أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان. فأذن بذلك في الحج الأكبر أمام الناس حتى يتهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في العام القابل الذي هو العام العاشر. فلما كان ذلك العام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، قال فخرج معه جمع كثير إلى الحج، كما في حديث جابر الذي يسعي مسلم من الحديث الطويل الذي شرح حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج للمدينة إلى أن انتهى من أعمال الحج، وفيه خير كثير لمن حفظه وكان يريد الحج، فإنه وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. الشاهد على أنه يقصد الإنسان بيت الله عز وجل ويحج ذلك الحج الذي يحصل له به المثوبة العظيمة، تطبيق شعيرة من شعائر الله واستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحجة وقال فيها تلك المقولات العظيمة، إن دماءكم وأموالكم إلى غير ذلك. وقد قالوا أنه لم يحج بعد الهجرة إلا هذه الحجة التي هي حجة الوداع، وسمي ذلك لأنه ودع الصحابة ثم لم يعش بعدها إلا 83 يوما أو قريب من ذلك، ثم توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحج فيه خير عظيم لمن وفقه الله عز وجل أن يكون فيه مخلصا لربه عز وجل ومتابعا لنبيه صلى الله عليه وسلم حاجا بمال حلال. فإنهم بعضهم فسر الحج المبرور أن يكون خالصا لله عز وجل متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك المال الذي يحج به مال مباح أي مال الحرام، فإنه يكون حجا مبرورا ويرجع من حجه كيوم ولدته أمه، أي إذا حصل له هذه الأمور. وهذه تحتاج إلى أن الإنسان يكون في غاية من الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه، وأنه يكتسب الحلال حتى يحصل له ذلك الأجر. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الحج، أي فضل ما فيه من الخير والنعمة، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قيل الجهاد في سبيله، قيل ثم ماذا، قال حج المبرور، أي حج المبرور هذه من الثالث مرتبة في الأعمال الصالحة وأفضل الأعمال عند رب العالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور الذي لا يخالطه معصية ولا إثم فيكون مبرورا، كما تقدم أن يكون جمع إخلاصا لله عز وجل ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحجا بمال حلال يكون ذلك الحج مبرور. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله شرح هذا الحديث، هذا يدل على أنه يخرج من ذنوبه صغارها وكبارها، ويستدل بهذا الحديث ويستدل على هذا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، حديث صحيح مسلم، قال فبكى، قال ابن شماسة المهري حضرنا عبد الله بن عمرو بن العاص عند موته فجعل يبكي، أو عمرو بن العاص فجعل يبكي فجعل ولده يقول له يا أبت أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، قال فأقبل علينا بوجهه فقال أما والله لقد كنت على أطباق ثلاثة. ثم ذكر أنه كان يعني يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبغض الإسلام، ثم قال فلما جعل الله عز وجل الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبصر جدك لإبايعة، قال فبسط يده فقبضت يدي قال ماذا يا عمرو، فقلت أشترط، قال ما تشترط، قلت أن يغفر الله عز وجل لي إذا ما تقدم من ذنبي، قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله، أي يهدمه تماما ويرجع في يوم ولدته أمه أي خاليا من الذنوب والمعاصي، يعني خالصا من تلك الذنوب التي حصلت عليه والآثام المتقدمة. وقال يعرف الحج المبرور أن الذي يحج حجا مبرورا إذا رجع كان حاله أحسن مما كان قبل، أي يتحسن باستقامته وطريقه إلى الله عز وجل يكون متحويا في غاية من الحسن، لأنه يسر الله عز وجل له حجا مبرورا هدم ما تقدم له من ذلك الذنب. فمن وفقه الله وأعانه على أن يوفق للحج فإنه ينبغي له أن يحرص على بقية عمره أن يكون في طاعة الله عز وجل وأن يحصل له ذلك الأجر. فالأجر فيه خير، الحج فيه خير عظيم، ومتابعة العمرة أيضا إلى العمرة. فقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب، وقد صححه الألباني رحمه الله، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن مسعود وهو صحيح المسند، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. زاد في حديث عبد الله بن عباس بن عبد مسعود قال: كما ينفي الكير خبث الحديث والذهب والفضة، والحج المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. أي ما هناك جزاء للحج المبرور إلا أن يدخل صاحبها الجنة، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه خير عظيم على الإنسان، وأنه يكون حريصا على ذلك الشيء. لذلك حرصت عائشة رضي الله عنها على الأمور الطيبة والأعمال الصالحة، من ضمنها الحج. فقالت: يا رسول الله، ألا نغزو معك؟ ألا نجاهد؟ فقال النبي سلم: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج المبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أترك الحج بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضمن الحديث، قال: أفضل الجهاد حج المبرور. وفي رواية صحيح مسلم أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والمرأة والمريض الحج. أي عندهم جهاد في ذلك الحج، لما فيه من المشقة في النفقة، ولما فيه من المشقة في السفريات، ولما فيه من الابتلاءات، لأن الإنسان يحصل له بذلك الأجر ما يكفر الله عز وجل به ذنوبه. فهو جهاد يعتبر لما فيه من المشقة، ومع ذلك من أعانه الله عز وجل ووفقه وكان حاجا حجا صحيحا حصل له ذلك الأجر وتلك المثوبة العظيمة على ذلك. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم الفقراء منهم كانوا يتحسرون لأنهم لم يحصل لهم الحج الكثير، أي متابعة الحج بعد الحج. فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال فقراء المهاجرون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، أي ذهب أهل الأموال بأجور غير ما نحن فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ قال: يصلون كما نصلي، ويسبحون كما نسبح، ويصومون كما نصوم، لكن لهم فضل مال يحجون ويعتمرون ويجاهدون، أو نحن لا نستطيع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه سبقتم من كان قبلكم، ولم يأتي أحد بأفضل ما جئتم به إلا رجل قال مثل ما قلتم أو أكثر من ذلك. فقال: نعم يا رسول الله. فقال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فرجع في فرح، أي حصل لهم حسرة أنهم لم يتمكنوا من الحج المبرور الذي له تلك الأجور، يريدون ما يكفر الله عز وجل به ذنوبهم، وما ذلك معهم عند الأجور العظيمة والله به عليم، ولكنهم لم يفتحوا إلا أن ينافسوا أصحاب الأموال بذلك الأمر العظيم، فرجعوا فريحين بذلك. فسمع أهل الأموال، فسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا مثل ما قال أولئك بتلك التسبيحات. فرجع فقراء المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه مزيدا على ذلك، لأن أخوانهم سمعوا بذلك ففعلوا مثله، يريدون أن ينافسهم في الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، أي ذلك فضل رب العالمين يؤتيه من يشاء من خلقه بزيادة الخير والدرجات العظيمة. ومع ذلك بنية الإنسان إذا كانت نيته الخير فإن الله عز وجل يكتب له ذلك. هذا في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أداء هذه الأمور الطيبة التي يحصل لهم بها مغفرة الذنوب. فإن الإنسان لا يأمن أنه يموت ربما في اليوم أو في الغد، من أعانه الله عز وجل ووفقه إلى حج بيت الله عز وجل فليعجل، فإن فيه فضل عظيم جدا للإنسان مغفرة جميع الذنوب، وهذه من أحسن الفضائل. لذلك الإنسان الحاج إذا مات في حجه فإنه يوم القيامة يبعث ملبيا، ويا لها من خاتمة حسنة، الناس في أرض الموقف وهو يبعث على إحرامه وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، والناس في أرض الموقف. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما الناس في موقف عرفة إذ سقط رجل من راحلته فوقصته فأكحصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطيبوه، أكفنه في ثوبين، أغسله بماء وسدر وأكفنه في ثوبين، ولا تخمروا وجهه أو لا تخمروا رأسه، فإنه يبعثه الله عز وجل يوم القيامة ملبيا، يبعث في أرض الخلائق في أرض المحشر والخلائق محشورون وهو يلبي لأنه مات في طاعة. فالحاج الموفق المستقيم الذي حج إخلاصا لله عز وجل وليس رياء ولا سمعة، فإنه إن عاش عاش عيشة هنية لأنه رجع وغفر الله عز وجل له ذنبه، وإن مات مات ميتة سعيدة، فإنه يبعث يوم القيامة وهو يدعو إلى التوحيد لبيك اللهم لبيك داعيا لله عز وجل ملبيا، فإن التلبية توحيد كما في حديث جابر قال فأهل بالتوحيد. ويا لها من ميزة عظيمة أن يبعث الإنسان يوم القيامة وهو يقول التوحيد بذلك الموقف والناس يسمعون وهو يمشي بذلك الخير لبيك اللهم لبيك، لأنه غفر الله عز وجل له ذنبه. ومع ذلك قال البخاري ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال حجه، لأن الله عز وجل تقبله وحصل له ذلك الأجر العظيم في ذلك الموقف، وأنه قد وقف في عرفات ولو لم يكمل الحج. فالإمام البخاري بوب على هذا الحديث، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يكمل له حجة إنما أثنى الله أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفق الله جميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الناس في هذا الزمان قد حصل لهم تكاسل وعندهم استطاعة، بعض الناس عنده استطاعة ربما تجده يتكاسل، ومثل هذا الأمر العظيم وهذه الشعيرة العظيمة لا ينبغي والله التكاسل عنها، بل ينبغي المسارعة إليها. فإن الإنسان إذا أنفق في الحج فإنه مخلف عليه عند رب العالمين، يخلفه الله عز وجل ويكون خروجه ذلك ونفقته تلك في سبيل الله ويخلفه الله عز وجل، لما روى أهل السنن وغيرهم وهو عند الدولاب في الكنى وعند الطبراني وعند أبي داود من حديث أبي طليق، وجاء الحديث ابن عباس بنحوه أنه لما كان حضر الحج جاءت أم طليق إلى زوجها الذي يكنى بأبي طليق فقالت يا أبا طليق إن الحج قد حضر وإنك معك ناقة وجمل وإني أريد أن تعطيني جملة أحج عليه، قال إني قد جعلته في سبيل الله عز وجل، أما علمت أني قد جعلته في سبيل الله عز وجل؟ فقالت له أما علمت أنك لو أعطيتني لكان في سبيل الله، أي هذا الجمل. ثم قال لها لم أكن لأعطيك هذا، فقالت اعطني ناقتك وحج على جملك. فقال لها زوجها إني لم أعطيك هذه الناقة ولو أثرك بها على نفسي، فقالت له إن أعطيتني كانت في سبيل الله. ثم قال لها إني لا أعطيك شيئا من ذلك، فقالت أعطني من نفقتك، فقال إني لا أعطيك من ذلك إنما معي ما يقوتني ويقوت عيالي، فقالت له إنك إن أعطيتني ذلك أخلفكها الله، أي أخلف الله عز وجل عليك بخير من ذلك المال الذي أعطيتني، قال ما كنت لأعطيك، قال فإذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأه مني السلام وأخبره بما قلت له، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنها مشتاقة إلى الحج تريد ذلك الخير العظيم، ولكنها لم يسر لها ذلك بسبب ذلك الإنسان أنه لم يتيسر له أن يعطيها ذلك وأنه قد أوقف ذلك الجمل في سبيل الله. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقالت صدقت أم طليق، لو أعطيتها ناقتك كانت في سبيل الله، ولو أعطيتها جملك كنت وكانت في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفكها الله، أي أخلف الله عز وجل عليك لأنك خرجت لطاعة الله عز وجل. وهذا الحديث أيضا من ما يستدل له أيضا بحديث ابن عباس المتقدم وحديث المسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا فيه أن النفقة تكون في سبيل الله عز وجل وأن الإنسان يكتب له ذلك الأجر يوم القيامة. فأي شيء أعظم من أن يرجع في يوم ولدته أمه؟ لو أنفق مثل الأرض وكان معه ذلك، بل الأرض ذهبا لو أنفقه بذلك الشيء ورجع في يوم ولدته أمه ما يكون خاسرا، إنما تكون الخسارة عند أن ينفق الإنسان في المحرم الذي يعود وباله عليه. أما النفق في الحج وفي أمور الخير فإن ذلك يكتب لذلك الإنسان الخير. وأيضا مما يميز الله عز وجل به الحجاج فإنه يباهي بهم يوم عرف الملائكة ملائكة الرحمن، كما ثبت من حديث أبي هريرة عند أحمد ومن حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل عشية عرفة يباهي بكم ملائكة الرحمن فيقول سبحانه وتعالى انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أي أتوني بذلك الإحرام وقد حصل لهم من ذلك الشعث، أي رؤوسهم غير مغطاة، وكذلك في البرد في الحر وفي الشمس منتظرون دعاء رب العالمين في ذلك اليوم في أرض الموقف يريدون مغفرة الرحمن سبحانه وتعالى. فكان لهم تلك المباهاة العظيمة وحصل لهم ذلك الأجر العظيم. وهذا لمن كان موفقا، ومن كان من أهل الاستقامة والخير وما عنده شيء من الشركيات في الله عز وجل فيحصل له تلك المباهاة، فهذا فيه أجر عظيم. فالحج كله من أوله سواء كان في سيره أو كان في رجوعه أو كان في راحلته أو كان في نفقته، كل ذلك فيه خير. حتى أن الله عز وجل يباهي ملائكة الرحمن بشعث أولئك عن شعث رؤوسهم من الغبار الذي يحصل عليهم وما يحصل عليهم تلك لما فيه من الأجور العظيمة. فأيها الناس، من وفقه الله عز وجل ويسر له وأعانه على أداء هذه الفريضة المباركة فليحمد رب العالمين، ومن لم يتيسر له فعليه بالدعاء في السجود وكان غير مستطيع. ومن قدر الله عز وجل أن يموت وهو غير مستطيع فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهذا فيه فضيلة عظيمة أن الإنسان إن لم يتيسر له ذلك فإنه يعفو الله عز وجل عنه. أما من كان موسرا أي عنده قدرة على أداء الحج ثم يتكاسل فإنه يأثم، لأن الحج واجب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأيامه نحو 5 أيام ويكون قد انتهى الحج، اليوم 8 والـ9 ثم يوم العيد وبعد 3 أيام 6 أيام يحصل فيها تلك البركة العظيمة ويحصل فيها الخير العظيم الذي يعود على نفسه على ذلك الإنسان دنيا وأخرى، بركة في أهله وماله وبركة في الأجور التي يكتسبها، وربما استقامة وخير بعد أن يرجع من الحج يكون حاله حسن لمن وفقه الله عز وجل وأعانه على أداء تلك الشعيرة العظيمة التي جعلها الله عز وجل. وكما قلنا أن الله عز وجل أنعم نعمة عظيمة أنه لم يجعله في كل عام على كل إنسان وجوبا، إنما جعله في العمر مرة، وما عداه فإنه تطوع. وكذلك العمرة تجب في العمر مرة على قول بعض أهل العلم، بعضهم قال مستحبة، أما الحج فإنهم بالاتفاق على أنه واجب في العمر مرة، نقل الاتفاق ابن كثير ونقله القرطبي وغيره من أئمة العلم على أنه يجب بالنفس والإجماع وجوبا على كل ذكر وأنثى ممن يستطيع بهذه القيد، لأن الله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر أي جحد تلك النعمة العظيمة فإن الله غني عن العالمين. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا الخير أينما كان، ونسأله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، والحمد لله رب العالمين.